بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى. النسخة المخطوطة: ويجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية، وشرطه وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وفتاء الثانية. ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر، والأصح أنه لا يجوز لغيره. هذا مذهبنا في الجمع بالمطر، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، وخصه مالك رحمه الله تعالى بالمغرب والعشاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبدأ بعد أن قرر أدلة مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، بدأ الشارح بذكر بعض أحكام الجمع في الحضر، مع أن أحاديث الجمع في الحضر تأتي في الباب التالي. ومن المعلوم أن التبويبات التي في صحيح البخاري في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم، وإنما هي من صنيع الشراح. ولما تأتينا أحاديث الجمع في الحضر سيتبرهن معنا كما تبرهن معنا في أبواب أخرى خلل في التبويب، لأن التبويب مادة أجنبية غير أصلية بالنسبة إلى صنيع صاحبها. وينبغي أن تفهم أحاديث الجمع في الحضر على وفق ما قرره في السفر. فالجمع بين الصلاتين اصطلاح أصبح مفهوما بالتصريح الذي وقع في الأحاديث التي مرت بنا. وكما أن للجمع بين الصلاتين أحكاما في السفر، فله أحكام خاصة في الحضر. فندور مع تبويب النووي ومع شرحه، ونفصل ما ذكر، ونزيد إن شاء الله تعالى عليه، ثم لما تأتي أحاديث الحضر نتكلم بإجمال شديد محيلين على التفصيل الذي هو بين أيدينا الآن. يقول: ويجوز الجمع بالمطر، وفي بعض النسخ الخطية من شرح الإمام النووي: ويجوز للمقيم، أي الجمع بين الصلاتين ليس محصورا في السفر ولا في الحج. عند جماهير أهل العلم وعند المحققين منهم من السابقين والخالفين، ويجوز الجمع بالمطر. والمراد بالجمع ها هنا الجمع الوقتي الحقيقي، لا الجمع الصوري الفعلي، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، ذكرنا النوعين. قال: ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح. وقوله على الأصح فيه إشارة إلى جواز جمع التأخير في المطر، ولكنه ليس هو الراجح وليس هو الأصح عند الشافعية. ذلك أن الجمع بين الصلاتين هو خروج للوقت، خروج بالصلاة عن وقتها، وهذا الخروج يحتاج إلى دليل. فالأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، ولا يجوز أن نخرجها عن وقتها إلا بدليل خاص. والأصل في العبادات التوقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في السفر قدم وأخر وتبرهن، معنى هذا واضح. وإنما الجمع في الحضر ما وقع إلا بالتقديم، وتبينا في الدرس الماضي أن نافعا مولى ابن عمر كما في موطأ مالك ذكر أن ابن عمر كان يجمع مع الأمراء في الليلة المطيرة قبل الشفق، أي قبل دخول وقت العشاء، كان يصلي المغرب والعشاء، وليس هذا إلا جمع التقديم. فنحن نخرج الصلاة بسبب العذر، ولا ندري هل يمتد العذر ويبقى إلى وقت الصلاة الثانية أم لا. فالجمع في الحضر لا يكون إلا في التقديم بخلاف المرض. وإن شئتم التحقيق والتدقيق فأذكر لكم أمرا كليا مهما، وهذا فيه أيضا تعجيل بالنسبة لأحاديث الحضر. أعذار الجمع بين الصلاتين في الحضر على قسمين. القسم الأول عذر نوعي، فبمجرد وجود نوع هذا العذر فيجوز الجمع بين الصلاتين، ولا يلزم أن تصل المشقة لكل مصل يحضر الجماعة. فالجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر ونحوه من الثلج والبرد والوحل والريح الشديدة يجوز للمعتكف في المسجد تبعا لغيره، ويجوز لمن يسير على الطريق المعبدة، ولمن يركب السيارة، ولمن يسير تحت صابات، ولمن كان بيته في باب المسجد. فهذا عذر نوعي. قد تجد بعض الشباب في أوقات الثلج والبرد القارص لا يرغبون إلا أن يكونوا في الطرقات، دمهم حار ولا يشعرون بالبرد، ولا يجوز أن نعطل الجمع في حقهم، لأن العبرة في الجمع بين الصلاتين بمجرد وجود نوع العذر. وهذا الجمع لا يجوز إلا أن يكون تقديما، وإلا أن يكون في جماعة. وهذا العذر عام ويقدره الإمام، فمتى رأى الإمام أن بعض الناس قد يتخلفون عن حضور صلاة الجماعة الثانية بسبب هذا العذر، فله أن يجمع بين الصلاتين. ولذا استنبط الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد من مشروعية الجمع بين الصلاتين فرضية صلاة الجماعة، فقال: لما رأينا الشرع يجوز أن تؤدى الصلاة في غير وقتها من أجل المحافظة على الجماعة، والأصل في المحافظة على الصلاة في الوقت، الوجوب، فعلمنا أن الجماعة في عرف الشارع مقدمة على أداء الصلاة في الوقت، والأصل في أداء الصلاة في الوقت الوجوب، فلم تكن الجماعة إلا واجبة. وهذا من الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل بعض عباده. وأما النوع الثاني من الأنواع الكلية التي يجوز الجمع بين الصلاتين فيها فهو عذر شخصي وليس بعذر نوعي، كالمريض الذي لا يفيق. فالمريض الذي لا يفيق يجمع تقديما أو تأخيرا، وكالذي يكون في حاجة معتبرة إن فاتت تفوته مصلحة أو يقع في مساءلة عظيمة ويدخل عليه حرج شديد، فهذا العذر الذي يجوز الجمع به هو عذر شخصي وليس بنوعي، وهذا العذر لا يجوز إلا أن يتحقق وأن يكون موجودا وليس بمتوقع، ويترتب إن صلينا يترتب حرج شديد أو هلاك. مثلا طبيب في غرفة عمليات بدأ بالعملية اضطرارية قبيل المغرب بقليل، العملية تحتاج إلى ساعتين أو ثلاث ساعات ولا يوجد معه مساعدون، دخل وقت المغرب وخرج وقت المغرب وهو يعمل عملية، وإن تعطل يعرض المريض إلى الوفاة، فهذا العذر في حقه عذر شخصي. فالجمع بين الصلاتين لا يلزم أن يكون تقديما، ولا يشترط لصحته أن يكون في جماعة. طالب يمتحن مرة كل سنة ودخل صالة الامتحانات مع أذان المغرب فيجمع جمعة أخير، مراقب سير في مكان إن تركه يسجن لمرور ملك من الملوك أو حارس من حراس المسؤولين الكبار، إن ترك مكانه يحاسب ويسجن، فالشرع يأذن له أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، وهذا العذر شخصي لا ينتقل إلى غيره ممن لا يلحقه الضرر المؤكد الواقع لا المتوقع. فالأعذار التي يجوز الجمع فيها بين الصلاتين بالإجمال تنقسم إلى هذين النوعين: عذر نوعي، عذر شخصي. وقد ورد في النصوص النماذج الذي يجوز من أجلها الجمع وغيرها يلحق بها، لا أقول قياسا وإنما أقول من باب إلغاء الفارق، فإن لغي الفارق فيعمل بالنص بفحواه ودلالاته لا بقياسه، لا بالقياس، حتى الذين يقولون بعدم حجية القياس فإنهم في موضوع إلغاء الفارق، عند إلغاء الفارق يعاملون عند إلغاء الفارق الفحوى والمعنى بالمنطوق، إما بالمساواة وإما بالأعلى وإما بالأدنى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمثله الجائع ومثله الفرح. النفوس تحب الذهب والفضة وزينة لها، حب الشهوات والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. مقام الذهب والفضة الآن المال، فتعلق النفس بالمال كتعلق النفس بالذهب، ولا يوجد فرق بين المال وبين الذهب. ولذا نحن نقول بأن الربا يجري في المال، ونقول إن المال تجب فيه الزكاة، ولا نقول هذا بالقياس. يأتينا إنسان يقول هذا قياس، والقياس أنا لا أعمل به، فلا يوجد زكاة في المال ولا يوجد ربا في المال، وهذا يقوله بعض المعتوهين هذه الأيام. نقول لا فرق بين المال وبين الذهب. ومن أعجب ما سمعت في آخر ما سمعت، وقالوا عش رجبا تسمع عجبا تجد عجبا، قال الربا موجود في المال لكن هو الربا الأصغر، والذهب الربا الأكبر. قلت حسن، والزكاة في زكاة أكبر وزكاة أصغر؟ يعني الزكاة الربا في الأموال اليوم هذا ربا أصغر، والربا في الذهب قديما ربا أكبر. طب قلت هذا قبلناه. والزكاة يوجد زكاة أكبر وزكاة أصغر، وما الفرق؟ ما الفرق؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جاء النص في حديث ابن عباس أن النبي جمع من غير كذا وكذا، ولله الحمد والمنة لم يأتي النص أن النبي جمع بكذا وكذا. لو كان النص أن النبي جمع بكذا وكذا لما جاز الجمع إلا بالذي ذكر، لكن لما جاء النص أن النبي جمع من غير كذا وكذا إذن الأعذار مطلقة، وما يلحق بهذه الأعذار المنصوصة يأخذ حكمها. إن كانت بدلالة الأعلى فدلالة الأعلى. ولذا من الجمود واليبوسة وأعمال الظاهر المقيت أن يقال الجمع بين الصلاتين في المطر جائز، والجمع بين الصلاتين في الثلج غير جائز. وهذا يقوله بعض الناس اليوم، يقول الجمع في المطر جائز. يا أحبانا يا إخواننا، ما جاء النص أن النبي جمع في المطر، جاء النص أن النبي جمع من غير مطر من غير سفر. فكما يقول أهل العلم المحققون، المطر والسفر والخوف أعذار نموذجية، فغيرها يلحق بها بإلغاء الفارق. فإن كانت المشقة قد تحققت في غيرها على وجه أعلى فيلحق بها من باب دلالة الأولى، وإن كانت مثلها فتلحق بها من باب دلالة المساواة، وهكذا. إذن الجمع بين الصلاتين بالعذر النوعي في الحضر لا بد أن يكون تقديما، ولا بد أن يكون في جماعة، لا بد أن يكون تقديما ولا بد أن يكون في جماعة. الشافعية، وكما تعلمون الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى منهم، لا يجوزون الجمع إلا في المطر، ولهم شروط أجملها في كلامه الآتي. ولذا هو ما تعرض للمرض أصلا، ما تعرض للنوع الشخصي من نوعي مشروعية الجمع في الحضر، وإنما بقي مع النوع، مع العذر النوعي وليس العذر الشخصي. قال ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح. ثم قال لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية. والأحسن من هذا يقال لورود النص، لأن النص قد ورد في جمع التقديم، كما ثبت عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يجمعون في الحضر في المطر. قال وشرط وجوده، شرط وجود المطر المذاهب قسمان من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية العذر، والناحية الثانية من ناحية الوقت، وقت الجمع. أوسع المذاهب من حيث الوقت مذهب الشافعية، فيجوزون في الحضر الجمع بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة، وقولهم هو الصحيح. وأوسع المذاهب من حيث العذر مذهب المالكية والحنابلة، فيجوزون الجمع بسبب المطر والبرد والبرد والوحل والريح الشديدة والمرض. ولكنهم لا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. فلو سئلت يا طالب العلم أي المذاهب أوسع في الجمع بين الصلاتين، فلا تجب حتى تستفصل، قل من حيث الوقت أم من حيث العذر. فإن كان من حيث الوقت قل الشافعية، وإن كان من حيث العذر فقل الحنابلة والمالكية. قال شرط وجود العذر عند الشافعية، وهم لا يجوزون الجمع إلا بالمطر والثلج والبرد مثله، فهو مطر وزيادة. والنووي في المجموع قال وهنالك وجه شاذ ضعيف عندنا أنه لا يجوز الجمع في الثلج. قال شرط وجود المطر أن يوجد عند الإحرام بالأولى، لما نحرم بصلاة نكبر تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر أن يكون المطر نازلا، ويبقى المطر نازلا عند الفراغ من الأولى، ويبقى موجودا عند تكبيرة الإحرام للصلاة ثانية. الفحص عن هذا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن توجد أدوات للفحص، ولو وجدت هذه الأدوات لنقلت. الإمام مالك وسع لعمل أهل المدينة، الإمام الشافعي لم يبلغه إلا حديث جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر. فقال الإمام الشافعي رحمه الله أري ذلك في المطر، أي أظن ذلك في المطر، فجعل المطر عذرا. والعذر ليس المطر فقط، يوجد نزول مطر في بعض البلاد الاستوائية لا يوجد فيه أي نوع مشقة، وتكون حياتهم عادية طبيعية، فما ينبغي أن تنسى المشقة، فالمشقة تتلمس، وستأتي إذا كلمة في تحرير المشقة التي تناط بها الرخص إن شاء الله تعالى. يا أخي يا حبيبي يا من تحضر درسنا بارك الله فيك، في صف السيارة كن فقيها، لا تغلق على غيرك ولا تضيق على غيرك، لما تصف سيارتك انتبه إلى من حواليك. فلما كان العذر في الجمع في الحضر عند الشافعية محصورا في المطر، أوجدوا للمطر شروطا. قال أن يكون المطر موجود عند تكبيرة الإحرام الأولى، ويستمر حتى نتحلل منها، حتى نسلم ونفرغ من الصلاة، وحتى نكبر تكبيرة الإحرام في الثانية. قال ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر، والأصح أنه لا يجوز لغيره. هنا مسألة بل مسائل. الذي يمشي إلى الجماعة في كن، معنى كن صابات، ومعنى صابات مظلة بسطة، بسطة تكون أعلى رأسه تحجب نزول المطر عليه من بيته إلى المسجد، يخرج من بيته تحت هذا الصابات، تحت هذا الكن الذي يكنه، الذي يمنع أن يتبلل من المطر. هل لمن كان باب بيته في المسجد أن يجمع؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم أين كانت حجراته لما جمع؟ كان يخرج من حجرته إلى المسجد، يعني يفتح باب الحجرة يكون في المسجد من غير كن، وكان يجمع. من يجلس في المسجد إلى العشاء أو من يعتكف في المسجد هل له أن يجمع؟ نعم يجمع تبعا لغيره لا استقلالا به. فالذي اختاره الشارح هنا من أن الذي لا يتبلل والذي لا يمشي تحت المطر لا يجمع ليس بصحيح، والصحيح أن له الجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في المسجد كما في حديث ابن عباس الآتي، وكان يخرج من باب حجرته إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فما هو الشرط لأن يتبلل الإنسان حتى يجوز له الجمع؟ وهل الجمع بعذر المطر ونحوه من النوع من نوعي الجمع الشخصي، العذر الشخصي أم العذر النوعي؟ فإذا كان من العذر النوعي لا يلزم أن يصل أن تصل المشقة إلى كل شخص من الأشخاص، فلا يلزم لصحة الجمع بين الصلاتين في المطر أن يمشي الإنسان تحته من غير كن، من غير صابات، من غير ما يظلله من المطر، ولا يلزم أن يتبلل، لا يلزم. الآن توجد معاطف خفيفة جدا لا تبل الثياب، يضعها فوق ملابسه لا تبل الثياب، هل هذا المعطف الذي يمنع بلل الثياب يمنعه من الجمع بين الصلاتين؟ لست بحاجة لهذا الشرط. فالجمع في المطر هو نوع عذر نوعي وليس بعذر شخصي. فلو كان هذا الشرط صحيحا لقامت عليه أدلة نقلية. وفي حديث أبي قتادة الأنصاري الذي مر بنا في باب صلوا في رحالكم، كان المطر ينزل والمؤذن يقول صلوا في الرحال ولم تبتل خفافنا من المطر، ولم تبتل خفافنا من المطر، فلا يلزم البلل. ومتى جاز للإنسان أن يتخلف بعذر المطر عن الجماعة جاز للإمام أن يجمع بين الصلاتين. فلا يلزم شرط البلل والمشي تحت المطر وبلل الثياب. قال هذا مذهبنا في الجمع بالمطر، هذا مذهبنا مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر، لم يقل به جمهور العلماء في الظهر والعصر. الحنفية يمنعون الجمع أصلا كما سيأتينا بعد قليل من كلام الشارح. فبقي معنا ثلاثة مذاهب: المالكية والشافعية والحنابلة. فالحنابلة والمالكية لا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر في الحضر بعذر المطر، ولا يجوزه إلا الشافعية. فمذهب جماهير أهل العلم عند الشافعية منع الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، فقوله هذا فيه تجوز، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. قال: وخصه مالك رحمه الله بالمغرب والعشاء، وكذلك أحمد، فلم يبقى إلا الشافعي. نأتي إلى الجمع بين الصلاتين في حق المريض، نسمع ماذا يقول الشارح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له، وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي، وهو قوي في الدليل كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى.
كان بودنا أن تكون قراءتنا هذه بعد أن نفرغ من حديث ابن عباس، لكن نحن نسير مع نفس الإمام النووي رحمه الله. النووي رحمه الله اختلفت أقاويله في كتبه، وأقرب اختياراته إلى السنة ما قرره في شرحه على صحيح مسلم، وآخر أقواله دونها في كتابه التحقيق. والذي يجمع اختيارات الإمام النووي من المجموع وروضة الطالبين والتحقيق وشرحه على صحيح مسلم يجد تباينا بينها. شرح الإمام النووي على مسلم كان بعد روضة الطالبين، وكان بعد المجموع، وكان قبل التحقيق. هنا يقول: مذهبنا في الجمع بين الصلاتين للمريض أنه ممنوع، وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له. من الأكثرون؟ الحنابلة يجوزون، المالكية يجوزون، على خلاف عند المالكية. ويجوزون الجمع للمريض إن كانت هنالك حاجة للجمع، كأن يكون المريض لا يفيق. ولا أدري إذا كان المريض لا يفيق ماذا يفعل في حق الذين لا يجوزون له الجمع بين الصلاتين؟ ماذا يفعل؟ يكلفونه بما لا يستطيع. مريض يستيقظ بعد الظهر ثم يعطى من الإبر والأدوية يغيب إلى ما بعد العشاء، هذا ماذا نفعل له؟ كيف يصلي هذا العصر؟ وكيف يصلي المغرب؟ فالمريض الذي لا يفيق هذا عذر شخصي، وقررنا في العذر الشخصي أنه يجوز له الجمع التقديم والتأخير، ولا يشترط الجماعة في الجمع. فهذا يفيق الظهر، يجمع بين الظهر والعصر، ثم يأخذ الأدوية، يفيق بعد العشاء، يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، والحمد لله. فالذين لا يجوزون الجمع للمريض إن كان لا يفيق ماذا يفعل في الصلاة؟ يقولون بالقضاء، وهذا تكليف ما لا يطاق. فبلا شك المريض يجمع، ولذا ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية، خالفوا مذهبهم. وهنالك أقاويل كثيرة في بطون الكتب، ولا سيما كتب التراجم، لما يقرأها الباحث يفرح، ويجد إجماعات في بطون كتب الفقهاء على خلافها. فمثلا أول أمس كنت أبحث في تخريج حديث له طرق كثيرة، ووقفت على ترجمة فقيه شافعي اسمه زكريا بن علي البلخي، وكان قاضيا، فوجدت ابن السبكي والذهبي في السير يقولون ومن اختياراته أنه يجوز للشريك المضارب أن يأخذ راتبا مع شركته، ففرحت. هذا الشائع عند الناس اليوم في الشركة، فقلت يا ليت طالب علم يجرد كتب تراجم الفقهاء ويذكر اختياراتهم ويبوب اختياراتهم على الأبواب الفقهية المعهودة، فتكون عندنا مدونة فقهية مململمة من اختيارات هؤلاء العلماء، ولا تبقى مدرجة في بطون التراجم لا يعرفها أحد، فأي باحث في أي مسألة فقهية ينظر في هذه المدونة فيجد اختيارات بعيدة المنال، ليست قريبة من الباحث لكنها نافعة ومفيدة. وأنا مع كل خطوة أؤيد كل خطوة من الخطوات التي تجمع بين العلوم والتي تمنع من هذا التبعثر وهذا التدابر بين أنواع العلوم. ففي ترجمة القفال الشاشي الشافعي المتوفى سنة 365 في السير مثلا المجلد 16 صفحة 284 يقول إن من غرائب وجوهه في المذهب الشافعي أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمريض، وقد نجد غيره من الشافعية يقولون بهذا القول. قالوا أما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له، وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي، ذكرت منهم القفال الشاشي كما ذكرت لكم. ويعجبني قول الشارح قال وهو قوي في الدليل، الدليل يدل على الجواز، قال كما سنبينه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي. هذه عيون المسائل في فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر. بقيت كلمة في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الجمع بين الصلاتين، فنسمع تتمة كلام الشارح ليتبين لنا ما هو مذهب الإمام أبي حنيفة في الجمع في السفر وفي الجمع في الحضر. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضا، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الجمع بين الصلاتين في أي حال من الأحوال وفي أي عذر من الأعذار إلا بسبب النسك في الحج، فلا يجوز لأحد أن يجمع بسفر أن يجمع في سفر أو في حضر في مطر أو غيره، لا عذر نوعي ولا عذر شخصي. ما هو دليل أبي حنيفة؟ دليل أبي حنيفة فرع عن أصل مهم، ويوجد النووي رحمه الله في غير كتاب من كتبه أشار إليه، وهذا الأصل اعتبره بعض أهل العلم القاعدة الكلية السادسة من القواعد الفقهية، وهو الإعمال مقدم على الإهمال. أبو حنيفة عنده رحمه الله تعارض بين النصوص، ولا يجمع بينها. فمن أصوله، وقد اعتنى الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بسرد أكثر من 100 مسألة من هذا النوع رد فيها على الحنفية، وسيأتينا كلامه بالحرف، لكن أرجو منكم أن تفهموا الآن الأمر الكلي، ثم لما نقرأ كلام ابن القيم في الإعلام تربطوه بالذي أذكره لكم الآن. أبو حنيفة عنده قطعي وظني، ويرى أن الظني لا يقوى على مقاومة القطعي، فمتى جاء دليل ليس بمتواتر وخالفه متواتر أهملنا غير المتواتر، فهو يعمل بقاعدة الإهمال، والصواب أن يعمل بقاعدة الإعمال. فإعمال الأدلة واجب، ولا يجوز أن نعمل بأدلة دون أدلة، فالواجب علينا إن صح الخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعمل بجميع ما ورد في الباب. فالذين لا يرون الجمع بين الصلاتين في الحضر خاصة يضاربون بين النصوص ويتبعون مذهب أبي حنيفة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ولكنهم يتبعونه في هذه المسألة ويردون عليه في أكثر من 100 مسألة أو يزيد. فعند الإمام أبي حنيفة أن أوقات الصلوات متواترة، والجمع بين الصلاتين، أحاديث الجمع بين الصلاتين صحيحة. إن سألت الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأتباعه من الحاذقين بمذهبه إن سألتهم هل صحت أحاديث الجمع بين الصلاتين، يقولون صحيحة. لماذا لا تعملون بها؟ قالوا أحاديث أوقات الصلوات الخمس متواترة واردة في القرآن، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي منجما، إلى خمسة أوقات، فضاربوا بين النصوص.